بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات فتاوى الأربعاء الموافق 23 من شهر ربيع الآخر لعام 39,400 والتي يجيب فيها فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخ وليد، يقول: ما حكم من يقول نقر بالسمع والطاعة للحاكم الظالم، ولكن إذا سألني فلان على الحاكم قلت له إنه حاكم ظالم، لأنه لا يوجد عندي بينة على ظلمه، ولأن الظلم صفة ملازمة له؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما عن سؤال أخينا والذي قرر فيه وجوب السمع والطاعة في المعروف لولاة الأمور وإن كانوا جائرين ظالمين، فإن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وقد نقل الإجماع في ذلك، نقل الإجماع على هذا أصحاب السنة في كتبهم، كما نقل ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه أصول السنة، نقل عن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يرون الخروج على الحاكم الظالم الجائز، ونقل ذلك الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة، ونقل ذلك البربهاري، ونقل ذلك ابن بطة، كل أئمة السنة نقلوا الإجماع والاتفاق ومذهب أهل السنة والجماعة على أن السلطان يسمع له ويطاع وإن كان ظالما جائرا، إلا أن يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهذا ابتداء عن منهج أهل السنة والجماعة. لكن أخانا له سؤال آخر، وهو أنه يقول: لكن إذا سألني أحد عن هذا الحاكم أقول إنه ظالم. ونقول هنا: يا أخي، لا بد أن تعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة كما أنهم لا يرون الخروج على الحاكم الظالم الجائر، وهذا إجماع أهل السنة والجماعة كما دلت على ذلك النصوص النبوية التي أستثناها من قبل كثيرا، كذلك منهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يتكلمون في السلطان ولا في الحاكم بكونه ظالما أو جائرا، أو بكونه عنده مثالب كذا وكذا، أو عنده معايب كذا وكذا، ولكن يدعون له بالصلاح والمعافاة، ويجمعون الناس على الحاكم، لأن ذكر صفات الحاكم من الظلم والجور وغير ذلك مما يضيق الصدور ومما يربي الحنق على ولاة الأمور، وهذا أمر لا يجوز. ويدل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري أنه لما قال لأسامة بن زيد رضي الله عنه: ألا تنصح لعثمان؟ قال: إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. وجاء أيضا من حديث عبد الله بن أبي أوفى لما قال سعيد بن جمهان له: ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فقد قال هذا الكلام. فما قال له عبد الله بأن السلطان يصنع كذا وكذا، ولكن عليك أن تسمع وأن تطيع وإن كان ظالما جائرا، وإنما قال له وقد أمسك بيده وقال: عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتي في بيته الحديث. وأيضا جاء عند البخاري أن الناس لما جاءوا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه يشتكون له ظلم الحجاج ابن يوسف الثقفي، فقال أنس رضي الله عنه: اصبروا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. إذن لا يجوز يا أخانا أمران: الأمر الأول، لا يجوز الخروج على ولاة الأمور وإن كانوا جورة ظالمين، والأمر الثاني، لا يجوز ذكر معايبهم ولا مثالبهم على العامة، لأن ذلك يغرب الصدور، بل إننا ندعو للحكام بالصلاح والمعافاة، كما قال الفضيل رضي الله عنه: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قال عبد الله بن مبارك: لما أبا علي؟
قال لأنها إن كانت للسلطان نفع الله بي العبادة والبلاد، وإن كانت لي لم تتجاوزني. فقام عبد الله بن مبارك وقبل بين عينيه وقال والله ما يقول هذا إلا أنت يا أبا علي، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخ سمير، يقول فضيلة الشيخ أريد توضيح مسألة الطعن في ولاة أمور البلاد الإسلامية الأخرى، هل يجوز أم لا، خاصة إذا كان هذا الولي ظهر منه ظلم وجور على بعض جيرانه، هل يجوز لأحد سواء كان عالما أو طالب علم أن يطعنه، وهل هناك نصوص ثابتة عن السلف في هذه المسألة، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. وهذه مسألة ثالثة أيضا فيما يتعلق بولاة الأمور الآخرين في دول أخرى، هذه مسألة مهمة أيضا وهي متتابعة عن المسألة الأولى التي ذكرناها من قبل، كما أنه لا يجوز لك أن تذكر معايب ومثالب حاكمك وسلطانك، فلا يجوز أن تذكر معايب الحكام الآخرين على الملأ، لأن ذلك أيضا يؤدي إلى إغار صدور رعيته عليه، ويؤدي بعد ذلك إلى الحنق عليه وربما الخروج وذكر معايبه ومثالبه والاعتداء عليه والخروج عليه بالمظاهرات والتنديدات وغير ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونقول لمن يتكلم في حكام الدول الآخرين، لو أن رجلا من هناك قال لك هل يجوز لي أن أتكلم في سلطاني أم لا، فماذا تقول له؟ تقول له لا يجوز هذا أن تتكلم في سلطانك. فإذا كان لا يجوز له أن يتكلم في سلطانه، فلماذا يجوز لك أنت وأنت محل الاقتداء ومحل القدوة؟ وما المصلحة في هذا؟ وما النفع الذي يعود على الأمة من هذا؟ فلا بد أن تربي أمتك في بلدك، ولا بد أن تربي الناس في كل بلد على ألا يذكروا مثالب السلطان، ولكن النصح مبذول، فمن كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علنية، وليأتي إليه في بيته وليخلو به ثم يبين له هذا الأمر، هذا شأن النصيحة. أما نذكر هذا على الملأ ونذكر تلك المثالب على الملأ فليس هذا من منهج السلف الصالح. فكما أنه لا يجوز لك أن تذكر وليك، فكذلك لا يجوز للآخرين أن يذكروا أولياءهم. ثم إنني أقول أيضا ماذا لو ذكر الناس في الدولة الأخرى حاكمك، ألست تغضب لذلك؟ أنهم ذكروا مثالب حاكمك ومعايبه حتى اقتنع بها الناس في بلدك، مما يؤدي إلى فساد عريض بعد ذلك وربما يؤدي إلى خروج، ألست تنكر هذا؟ فعلما تنضبط بهذا الأمر. وصاحب السنة رجل خير، وصاحب السنة رجل يقتدى به، وصاحب السنة لا يتكلم إلا بالسنة، فلماذا تتكلم بهذه الكلمات التي قد تؤدي إلى مفاسد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى؟ فإذا اشتكى لك أحد من بلد أخرى من سلطانه فقل له يا أخي عليك بالثواب الأعظم، وعليك أن تدعو لسلطانك بالصلاح والمعافاة، وأن تتقي الله عز وجل فيه، وتذكر له أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لو اشتكى لك هذا الأخ أثارة من سلطانه فقل له ما رب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الأمة، ستجدون بعدي أثارة وأمورا تنكرناه. قال فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا هو الفقه الذي ينبغي أن نتعلمه. وعلى هذا ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى وحفظ الله من بقي هذا الأمر، فلا يجوز التعاون على الإثم والعدوان، بل يجب علينا أن نتعاون على البر والتقوى. فكما أنه لا يجوز أن تتكلم في سلطانك، فلا يجوز أن تتكلم في سلطان الدول السلاطين الدول الأخرى، لأن هذا يؤدي إلى مفسدة في بلدانهم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخ أبي محمد، يقول ما حكم صرف الأموال من بطاقة التموين وفيها أشخاص خارج الدولة والدولة تمنع من هذا، مع العلم أنني لو ذهبت لأرفع هؤلاء قد أدفع مبلغا كبيرا، فما الحكم في ذلك وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. نقول دائما أبدا في مثل هذه الأمور التي تتبع القانون والنظام أنه لا يجوز لنا أن نخالف القانون في هذا، طالما أن القانون يتمشى مع الشريعة، وطالما أنه لا يخالف الشريعة، وطالما أن مبناه على المصلحة العامة للناس، فلا ينبغي مخالفة ذلك. فعليك يا أخي بارك الله فيك أن تتبع القانون في هذا، إن كان القانون على ما أنت تقوله تفعل، وإلا فلا تفعل، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من السنبلاوين من الأخ هشام، يقول: ما حكم الوجوه التعبيرية في وسائل التواصل وغيرها؟ وما حكم الدعاء بين خطبتي الجمعة عند استراحة الإمام؟ وما حكم الاكتحال بالنسبة للرجال؟
الحمد لله رب العالمين. سؤال أخينا تضمن فقرات، الفقرة الأولى فيما يتعلق بالوجوه التعبيرية التي تكون في وسائل التواصل. نقول: إن كانت صورا واضحة المعالم والصورة هي الرأس، إن كان الرأس واضح المعالم فإنك تبتعد عن هذا. وأما إذا كان عبارة عن نقطة أو تعبير وليس فيه كمال للوجه فلا غضب في ذلك إن شاء الله. أما عن الفقرة الثانية وهي ما يتعلق بحكم الدعاء بين خطبتي الجمعة، هذا لم يرد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، لا للمأموم ولا للإمام، فلا يجوز للإمام أن يدعو بين الخطبتين إذا جلس، ولا يجوز للمأموم أن يدعو في هذا لعدم ورود دليل بهذا، ومبنى العبادة على التوقيف، فلا ينبغي لأحد أن يدعو بين الخطبتين. وقول الخطيب استغفر الله لي ولكم فاستغفروه الأولى أن يترك ذلك، ولو قال ذلك فإننا لا نستغفر بين الخطبتين، لأن المحل هنا ليس محل دعاء، وإنما هو فصل بين الخطبتين فقط كما هو مأثور عنه صلى الله عليه وسلم. وأما الفقرة الثالثة عن حكم الاكتحال بالنسبة للرجال، فهذا إن كان للتطبب وللعلاج فهذا لا بأس به، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بينا فضيلة الإثمد وأنه نافع للعين، فإن كان على وجه التطبب والعلاج فهذا لا بأس به. أما إذا كان على وجه التزين فالذي نعلمه من السنة أن ذلك خاص بالنساء وليس للرجال، لكن الرجال يتناولونه فقط على وجه العلاج والتطبب، أما الزينة فهذا خاص بالنساء، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحبة أن تكتحل، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية من الأخت أم أحمد، تقول: فضيلة الشيخ، أنا مديرة حضانة، فما حكم الأموال التي تدفع من الأطفال في أول كل شهر للشهر كله، ولا يحضر كثير منهم إلا أياما محدودة، فهل الأموال من حقنا مع حرصنا على حضورهم أم ترجع لأولياء الأمور؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. إن كان هذا الأمر ظاهرا وواضحا وبينا لولاة الأمور، وهو أن الشهر يدفع من بدايته، والطالب إذا غاب أياما فلا شيء له، فهذا لا بأس به، فإن أولياء الأمور يعلمون هذا وهم راضون بذلك، أنهم يبذلون الأجرة شهريا كما لو بذلوها سنويا، والولد يغيب أو كذا فليس التقصير من قبلكم، وإنما التقصير من الطالب، والطالب لا يدفع أجرة الحصة إنما يدفع أجرة الشهر، فإن غاب معظم الشهر فإن التفريط منه، وليس عليكم شيء إن شاء الله، فالذي نراه أنه لا حرج في هذا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية من الأخ أبي محمد، يسأل: أن أباه قد يأخذ منه هاتفه وقد يستعمله فيما لا يرضي الله، ولا يستطيع أن يشترط عليه الطاعة، فهل عليه إثم في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. إذا احتاج والدك إلى الهاتف فأعطه، إذا كان زائدا عندك فأعطه، وإذا خفت منه أن يستعمله في المحرم فنبهه وانصح له، وما عليك إن شاء الله بعد ذلك لو استعمله في محرم فالإثم عليه وليس عليك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من القاهرة من الأخ محمود، يقول: هل فعلا لا يقال بتحديد الاسم الأعظم وأن كل أسماء الله عظمى كما يقول العلامة ابن باز رحمه الله، والبعض ينافى الاستقرار عن الله عز وجل في معجم المناهي، فأرجو أدلة هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.
أما ما يتعلق باسم الله الأعظم فإن السائل يقول: هل فعلا لا يقال بتحديد الاسم الأعظم وأن كل أسماء الله عظمى كما يقول العلامة ابن باز؟ هذا القسم الأول. والقسم الثاني يقول: هل ينفى الاستقرار عن الله عز وجل أم لا؟ نقول أولا: أما ما يتعلق باسم الله الأعظم فإن العلماء كما ذكر أهل العلم اختلفوا في اسم الله الأعظم من حيث وجوده على ثلاثة أقوال. القول الأول إنكار ذلك أصلا، أن يكون هناك اسم أعظم بإطلاق، وبنوا هذا على اعتقادهم بعدم تفضيل اسم من أسماء الله عز وجل على آخر، وتأولوا ما جاء في النصوص في اسم الله الأعظم على العظيم، وأسماء الله عز وجل كلها حسنى وكلها عظيمة، فقالوا لا يوجد اسم بعينه يقال إنه اسم الله الأعظم. هذا القول الأول. والقول الثاني يقول بأن الله عز وجل قد استأثر بعلم تحديد اسمه الأعظم. نعم يوجد اسم أعظم، ولكن الله عز وجل استأثر بعلمه وأنه لم يطلع على ذلك أحدا من خلقه. المذهب الثالث يقول بإثبات اسم الله عز وجل الأعظم، وأن هذا الاسم متعين، وأن هذا الاسم نحن مندوبون إلى أن نتعرف عليه وأن نتعلمه، لأن هذا الأمر ندبت إليه الأمة، وهو سؤال الله عز وجل باسمه الأعظم، وأن من سأل الله عز وجل باسمه الأعظم فإن الله عز وجل يجيب سؤاله ودعوته، كما جاء عند ابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في صور من القرآن ثلاث، في البقرة وآل عمران وطه. وقد حسن الحديث الألباني رحمه الله تعالى. وجاء أيضا عند الترمذي وأبي داود من حديث أنس بن مالك أنه لما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، ودعا هذا الرجل بدعاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وأيضا هذا الصحاح الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وعن بريدة أيضا وقد صححه الألباني أيضا، فدل هذا على أن الله عز وجل له اسم أعظم. ولكن أصحاب هذا القول وهو القول الصحيح أن الله عز وجل له اسم أعظم اختلفوا في تعيينه على 14 قولا ساقها ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح. والراجح أنه في اسم الله عز وجل الله والحي القيوم، هذا هو أرجح الأقوال في هذا. هذا التقسيم هو الذي ذكره أهل العلم في هذا الباب. فالصواب إذن أن الله عز وجل له الاسم الأعظم، وأما عن تحديده فقد اختلف العلماء في ذلك على 14 قولا، وأقرب هذه الأقوال أنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والله أعلم. أما عن القسم الثاني في السؤال وهو ثبوت الاستقرار لله سبحانه وتعالى وأنه من معاني الاستواء، فهذا قال به السلف الصالح رحمهم الله تعالى في قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، وغير من الآيات الدل على علوه سبحانه وتعالى، فقد أثبت العلو والارتفاع والاستقرار والصعود، كما ذكر ذلك العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أن معاني الاستواء العلو والارتفاع، ومن معانيها صعد، ومن معانيها أيضا استقر. وعلى هذا أهل السنة والجماعة خلافا لمن أنكر ذلك، فالصحيح أنه ثابت، استقر ثابت عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المملكة من المدينة من الأخت أم البراء، عندها عدة أسئلة. الأول أنها التحقت بحلقة تدريس في مؤسسة وحضرت 5 أيام فقط، وفي نهاية الشهر جاء الراتب كاملا، والأصل أن الغياب يخصم من الراتب، فكلمت الإدارة المالية فقالت إنها أخرجت الراتب على أوراق صحيحة عندها، فهل أكتفي برد الإدارة أم أرجع المال للإدارة؟ هذا السؤال الأول. والثاني، أريد الدلالة على كتب أو مقالات تؤكد أهمية الالتزام بعبارات السلف ومصطلحاتهم، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما عن السؤال الأول، وأنها تقاضت راتب شهر وأنها لم تحضر جل هذا الشهر، فإنها ينبغي أن ترجع إلى المسؤولين في هذا، ولا ينبغي لها أن تأخذ هذا المال، بل عليها أن ترد المال إلا إذا سمح صاحب العمل وقال أنا متنازل عن هذا. أما إذا كانت الإدارة التي تحت صاحب العمل سمحت وليس هذا في قانون الشركة أو المؤسسة، فليس لهم ذلك، وعليهم أن ينضبطوا بالقانون، فلا يحل لك هذا، وعليك أن ترجع ذلك إلى المؤسسة عن طريق أي شيء تشترين شيئا للمؤسسة تنتفع به المؤسسة. هذا هو القسم الأول من السؤال. أما عن القسم الثاني، وهو ما يتعلق بالدلالة على كتب أو مقالات تؤكد أهمية الالتزام بعبارات السلف ومصطلحاتهم وكذا، كل كتب السلف يا أختنا تدل على ذلك، وينبغي أن نلتزم كتب السلف فيما يتعلق بالمصطلحات وفيما يتعلق بمفهوم هذه المصطلحات. فالمصطلحات كالإيمان، نرجع إلى تعريف أهل السنة والجماعة أنه قول وعمل. الإسلام، هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. معنى التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. معنى لا إله إلا الله وهو لا معبود حق إلا الله، إلى غير ذلك من المصطلحات. هذه تجدينها إن شاء الله تعالى في كتب السنة والسلف، فكتب السلف مليئة بهذا والحمد لله. ومن كتب العلماء المتأخرين كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنها ملأة بإيضاح هذه المصطلحات، وكتب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا، وكتب الإمام محمد ابن عبد الوهاب أيضا رحمه الله تعالى في تعريف ما يتعلق بتوحيد الألوهية وغير ذلك. فكتب السلف مليئة ببيان هذا. وبالمرة نحن ننصح كل طالب علم وكل طالبة علم، ننصح الجميع بالرجوع إلى كتب السلف وبالتزام بتعبيرات السلف، ولا نتكلم بعبارات ومصطلحات قد تؤدي إلى إدخال مفاهيم باطلة وخاطئة. فنحن نعلم أن الانحراف إنما يبدأ من المفهوم ومن المصطلح، ولهذا صدق ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى حين قال: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. والله عز وجل قد أشار إلى ذلك في القرآن فقال: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فهناك أسماء يسميها الناس من قبل أنفسهم وينوطون بها مفاهيم باطلة، والواجب أن الإنسان يلتزم الأسماء الشرعية والمصطلحات الشرعية ويسمي الأشياء بأسمائها الشرعية ولا يتعدى ذلك. هذا الواجب على طالب العلم. وكذلك ننضبط بالمفهوم السلفي الصحيح. فمثلا بعض الناس إن قلت له ما الحكم على الخروج، حكم الخروج على السلاطين، هو نفسه ما يدري ما الخروج، نفسه ما يدري ما الخروج، فقد يخرج اليوم ويندد بالسلطان ويقول ارحل، ثم يقول هذا من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر وليس من باب الخروج. ولو علم أن الخروج معناه نزع اليد من الطاعة، وهذا إما أن يكون بالسيف وإما أن يكون باللسان وإما أن يكون بالاعتقاد، فلا اعتقد أن هذا ولي أمر أصلا وليس في عنق بيعة، فيكون هذا أيضا من سبيل الخوارج. ولهذا أهل السنة والجماعة صنفوا في الخوارج القعدية، وقالوا بأن الخوارج القعدية هم الذين يزينون الخروج ويحسنونه ولا يخرجون بالسيف، فهم من أقسام الخوارج. إذن لابد أن نعرف المصطلحات الشرعية والمفاهيم الشرعية، ومن قال قولا فإننا نطالبه بالمصطلح الشرعي والمفهوم الشرعي. إذا قال قائل مثلا الوسطية، الإسلام دين وسطية، نقول نعم، لكن ما الوسطية؟ فبعض الناس يفسر الوسطية بالتميع، فيعتقد أن الوسطية هي أن يبتعد عن التشدد، والتشدد عنده هو الالتزام بالأحكام الشرعية، وهذا غلط. وإنما الوسطية هي العدل، هي الخيار، هي اختيار الشريعة، هذا هو الوسط. فالوسط أن تنتقب المرأة لا أن تتبرج، والوسط أن يطلق الرجل لحيته وأن يقصر ثوبه لا أن يحلق لحيته، والوسط أن نلتزم مذهب أهل السنة والجماعة فقط لا أننا نقول بأن هذه الجماعات كلها على خير ونأخذ من هذا ونأخذ من هذا ونأخذ من هذا، لا، الوسط أن تأخذ منهجا واحدا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الوسطية، بأن أهل السنة والجماعة وسط في فرق الأمة كما أن الإسلام وسط بين الملل، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الإسماعيلية من الأخ خالد، يقول: شيخنا المبارك، عندنا في قريتنا مجمع يداوم على أذان الصبيان من سن 8 سنوات وربما أقل، فما الحكم بارك الله فيكم؟
الحمد لله رب العالمين. الذي ينبغي أولا أن يقوم على الأذان الرجال الكمل المؤهلون، وعلى الإمامة كذلك، هذا ينبغي أن يقوم به من يعي الأذان ومن يعي الإمامة ومن يحافظ على ذلك ومن يكون محل اقتداء، هذا هو الأفضل والأكمل. لكن عن أذان من عنده 8 سنوات وإمامة كذلك عنده 8 سنوات فهي جائزة، فقد جاء في الصحيح أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه وهو ابن 7 سنين، فيجوز إمامة الصبي المميز، إذن من باب أولى يجوز أذانه إن كان عالما بالأذان، لكن لا ينبغي أن نرتب هذا وأن نجعل هذا شعارا، لكن لو أذن ابن 7 وابن 8 وابن 9 أحيانا فلا بأس ولا حرج، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخت أم محمود، تقول: أنا متزوجة منذ 20 سنة من رجل إخواني تكفيري وهو إمام وخطيب، ولي منه 4 أبناء وأعيش معه في مأساة لما يقوم به من ضرب وسب وشتم بألفاظ يعف اللسان عن ذكرها، ونصحته كثيرا ولكن بلا جدوى، فالطلب للطلاق منه يعد ظلما لأبنائي لأني لا أشعر معه لا بأمن ولا أمان.
الحمد لله رب العالمين، ونسأل الله لأختنا السلامة والعافية، ونفرج الله عز وجل كربها، فإن زوجها قد جمع بين سوءين، بين سوء الأخلاق وبين سوء المنهج، فهو من جهة الأخلاق ضراب للنساء سباب شتان، ومن جهة المنهج تكفيري إخواني، ومن هذا ومن كان هذا حاله وقد نصحته المرأة ولكنه لم يستجب فلتطلب الطلاق فورا، فإنه لا يجوز لها أن تعيش مع هذا الرجل سيء المنهج فقد يؤثر عليها، سيء العشرة فقد يضرها، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من طلخة من الأخ سمير، يقول: شيخنا حفظكم الله، وليدتي شفاها الله استحلفتني أن أبلغك سلامها وتدعو الله لك دائما بالتوفيق والسداد، وتطلب منك الدعاء لها بالشفاء، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وعلى أمنا الفكاته، وأسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، وأن يبارك فيها وفي ولدها أخينا سمير، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن ينفع بجهوده وأن يجعله غصة في حلوق أهل البدع والأهواء، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من ليبيا من الأخ عثمان، يسأل عدة أسئلة. السؤال الأول يقول: شيخنا، رجل تزوج امرأة ولها ولد من زوجها الأول، فهل يحق لهذا الرجل أن يذبح العقيقة عن هذا الولد تفضلا منه، علما بأن والد هذا الغلام ليس مهتما بأمر العقيقة؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن العقيقة فسواء قام بها الأب أو قام بها غيره فإنها مجزئة إن شاء الله تعالى، لكن أن يؤجر الوالد على ذلك فهذا يحتاج إلى نيته وعليه، فإننا نرى أن هذا الرجل يستأذن أبا الولد أولا ويقوم بالذبح حتى يكون للوالد نية في هذا، ويؤجر الجميع، الوالد بنيته إن شاء الله تعالى، والأخ الذي ذبح العقيقة بفعله وتبرعه، وجزاه الله خيرا.
السؤال الثاني: ما حكم تلخيص المنهج الدراسي من قبل بعض الدكاترة في الجامعات، علما بأن عميد الجامعة راض وعميد الكلية هو أيضا يعلم وراضي؟
الحمد لله رب العالمين. يرجع في هذا إلى القانون، إلى نظام الجامعة. إن كان الدكتور له أن يلخص هذه المادة ويوزع هذا التلخيص على الطلاب، إن كان نظام الجامعة يسمح بهذا ويكون الامتحان والاختبار في هذا الملخص، فلا بأس. وأما إن كان هذا على خلاف قانون ونظام الجامعة فإنه لا يجوز، ويكون هذا من الغش لأبناء المسلمين، والله أعلم.
السؤال الثالث: إذا فرض علي سؤال في الامتحان يخالف عقيدة أهل السنة، هل أجيب من المنهج أو أجيب بما أعتقده، علما أني إذا أجبت بخلاف المنهج لن يكون لوجودها أي فائدة وسوف تكون خطأ؟
الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال سؤال مهم، ويسأل عنه كثير من الناس في المعاهد والمدارس والكليات التي تكون على خلاف منهج أهل السنة والجماعة في عقيدتها، فيسأل الأخ هل له أن يجيب بخلاف منهج أهل السنة والجماعة في أسئلة الاختبار، خصوصا أنه قد يجيب بمنهج أهل السنة والجماعة فيؤدي هذا إلى رسوبه وإلى حصوله على درجة صفر في الجواب. فنقول إن أجاب الجواب الصحيح حصل على درجة صفر وحرم من الدرجة، وأن الممتحن يلزمه بالمنهج الذي أعطاه له، فحينئذ لا بأس ولا حرج أن يذكر الجواب الموافق للمخالفة بشرط، ألا وهو أن ينسب الكلام إلى قائله. فمثلا إذا سئل عن منهج الأشاعرة في الأسماء والصفات فإنه يقول قالت الأشاعرة كذا وكذا، وإذا سئل مثلا عن مسألة الإيمان والمطلوب منه أن يجيب بجواب المرجئة الأشاعرة مثلا، فإنه يقول فإن المرجئة تقول كذا وكذا. إذن يقول القول لا ناسبا إياه إلى قائله، وحينئذ يكون ناقلا للقول ليس معتقدا للقول. وفرق بين المسألتين: أن ينقل الإنسان القول وأن يعتقد الإنسان القول. فإن كان ناقلا فيجوز نقل هذا الباطل، ويجوز نقل خلاف الحق، فيقول الإنسان قالت اليهود كذا، كما قال الله في القرآن قالت اليهود يد الله مغلولة لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فإذا كان الجواب عبارة عن نقل للكلام الباطل فإن هذا لا يضره إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
السؤال الرابع: شيخنا، ما حكم الغش في مادة اللغة الإنجليزية، علما بأنها ليست من التخصص إطلاقا؟
الحمد لله رب العالمين. الغش في المادة الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والإيطالية والعربية غش، كله واحد، ولا يجوز للإنسان أن يكون غشاشا غاشا. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا. ولا فرق أن يكون تكون المادة مادة تخصص أو غير ذلك، فإن هذا لا يجوز أبدا. وأما القول بأنها لغة إنجليزية فيجوز ويشرع الغش في هذا، فهذا قول باطل، فالغش غش ولا يجوز هذا. لكن من غش وتخرج وهو يعمل الآن في عمل من الأعمال فما حكم هذا العمل؟ أجاب العلماء عن ذلك بأنه إن كان مجيدا للعمل قائما به على أكمل وجه ضابطا له متقنا له فعليه التوبة والاستغفار فقط. أما إذا أداه غش إلى أنه يعمل في هذا العمل من غير إتقان فعليه أن يترك هذا العمل فورا، لأنه لا بد أن يكون قويا أمينا. قال الله سبحانه وتعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من القاهرة من الأخ علي: يقول: أخي مريض ومسن، وقد دخل دارا للمسنين للرعاية، وله مبلغ من المال وهو 150,000 وضعه في بعض البنوك، والتي يأتيه من فوائد تأخذها دار المسنين كأجرة ولا يبقى منها شيء، فهل تسقط عنه الزكاة في هذه الحال؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. لا ينبغي أن تضع مال أخيك في مؤسسة ربوية، هذا لا يجوز. والأمر الثاني أنه يجب على أخيك الزكاة في ماله، فإن الزكاة تجب إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، و150,000 تبلغ النصاب، فإذا حال عليها الحول وجب إخراج الزكاة من هذا المال ولو كان أخوك محتاجا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر ممن رمز لنفسه بعين ألف، يقول: نريد نصيحة لأخ ظاهره الاستقامة بل هو إمام للناس، قد تمكنت منه معصية وهو محادثة لفتاة منتقبة حتى سيطرت على عقله وقلبه، فأنه رآها فقد كشفت له ودعا وجهها عبر وسائل التواصل ولا يستطيع البعد عنها، وقد قصر في العبادة جدا ولا يستطيع خطبتها لأنه في الجامعة ويقول إنها مستقيمة ولذلك أحبها.
الحمد لله رب العالمين. نصيحة لهذا الشاب ولكل شاب أن يتقي الشباب الشهوات، وأن يتقي الشباب معصية الرب سبحانه وتعالى، فإن الواجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يراقب الله. واعلم يا أخي الشاب أن نظر الله عز وجل أسبق من نظرك إلى هذه الفتاة وأسبق من نظر الفتاة إليك، راقب ربك سبحانه وتعالى. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن الحديث. وقال الله سبحانه وتعالى: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فلنراقب الله جميعا. الشاب هذا يراقب ربه سبحانه ويعلم أنه مسؤول عن هذه النظرة في الآخرة، نعم مسؤول عن هذه النظرة، فهذه النظرة سهم من سهام إبليس، فإن وافقت هذه النظرة قلبا خاليا تمكنت منه، كما هو الحال مع هذا الشاب، بدأت بنظرة وانتهت برؤية ثم امتدت بعد ذلك لتكون أقوى وأقوى، والله أعلم قد يفضي الأمر إلى ما لا تحمد عقباه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا. وربي سبحانه وتعالى في محكم الكتاب يقول: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الآيات. فعلى الشباب وعلى الفتيات، على الرجال وعلى النساء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا، لأن الزنا له مقدمات، منها النظرة ومنها الخضوع بالقول ومنها السفر بلا محرم ومنها المصافحة ومنها الخلوة ومنها ومنها. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في كل هذا، ويعلم أن كل هذا محرم. وعلى هذا الشاب الذي ابتلي بسبب منه، فإنه قد فتح الباب، ولو اتقى الله سبحانه وتعالى لم ابتلي بهذا، عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يستغفر وأن يتوب قبل الممات، فلعل الموت يأتيه وهو على هذه المعصية، فماذا يقول لربه سبحانه وتعالى؟ عليه أن يترك ذلك كله. وإذا كان هذا الشاب قد خالف الشرع أولا فوقع فيما وقع، فلا يخالفه ثانية فيتوب ويستغفر، والله عز وجل يتوب على من تاب، إذا كانت التوبة نصوحة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من كفر الشيخ من الأخ أبي محمد، يقول: ما حكم جمع العصر مع الجمعة في السفر والمطر وأدلة المجيزين؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. لا يجوز الجمع بين العصر والجمعة، لا في السفر ولا في المطر، إذ أن الجمع بين العصر وبين الجمعة لم يرد، فحكمه هو حكم الجمع بين الصبح وبين الظهر وبين العشاء وبين الصبح، فكما أن ذلك لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم فكذلك أيضا الجمع بين الجمعة والعصر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في مطر أو كان ذلك في غير مطر، كان ذلك في سفر. وأما من قال بالجواز فقوله خطأ وليس بصواب، حينما قاسوا هذا على صلاة الظهر وقالوا لما ورد الجمع بين الظهر والعصر في السفر جاز الجمع بين الجمعة لأنها بدل عن الظهر وبين العصر، وهذا غلط، فصلاة الجمعة صلاة مستقلة كصلاة الفجر تحتاج إلى دليل خاص ولا دليل خاص على ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الأخت أم عبد الله تسأل فتقول: كيف يحمي الإنسان نفسه من هذه الفتن المحيطة به وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في كل وقت خصوصا في وقت الفتن، والإنسان يستعين الله عز وجل بالحماية وحماية نفسه في وقت الفتن باتباع أمور: أولا أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فربي عز وجل خير حافظا وهو أرحم الراحمين، أن يسأل العبد ربه سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يثبته على الهداية إلى أن يلقاه ولا يزيغ قلبه بعد إذ هداه. والأمر الثاني عليه أن يصحب العلماء وعليه أن يلتزم بالعلماء، فإن سفينة العلماء ناجية، وإن مركب العلماء مركب عظيم، وهي سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها خسر وغرق، فعلينا بالالتفاف حول العلماء الراسخين الناصحين، علماء أهل السنة والجماعة، ليسوا الحزبيين ولا الإخوان ولا التبليغ ولا التكفيريين، ولكن العلماء الذين يتكلمون بمنهج السنة والجماعة، نلزم كلامهم ونلزم كتبهم كالعلامة الألباني والعلامة ابن باز والعلامة العثيمين والعلامة الفوزان والعلامة الربيع وهؤلاء العلماء، ومن قبلهم الإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، ومن قبلهم ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن عبد الهادي والذهبي والمزي، ومن قبلهم أحمد ومالك والشافعي وابو حنيفة، ومن قبلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث على الإنسان أن ينأى بنفسه عن مواضع الفتن ومواطن الفتن، وأن لا يدخل في فتنة أبدا، بل يعتزل هذه الفتن كلها، كما جاء في حديث حذيفة: كنت أسأل، كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن خير، وكنت أسأل عن شر مخافة أن يدركني. ففي حديث طويل سأل حذيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال في النهاية: فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من القاهرة من الأخ محمود يقول: هل يقال الله قاعد على العرش؟ وهل يقال لله مكان؟ وأرجو أن تشرح لنا قاعدة العلاقة بين صفات الله وصفات البشر من باب الاشتراك اللفظي كما في الحموية وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال مكون من عدة فقرات. الفقرة الأولى: هل يقال الله عز وجل قاعد على العرش؟ يعني هل نثبت القعود لله سبحانه وتعالى على العرش والجلوس لله سبحانه وتعالى على العرش؟ نقول: يا أخي، هذا مذهب أهل السنة والجماعة إثبات ذلك كما جاء في أثر مجاهد، فهذا الأثر وإن كان من الجهة الإسنادية والصنعة الحديثية البحتة فإنه أثر ضعيف، لكن الأمة تلقت ذلك بالقبول وأوردت ذلك في كتبها للسنة والجماعة، كما أورد ذلك عبد الله بن إمام أحمد رحمه الله تعالى، وكما أورد ذلك الخلال. وأهل السنة والجماعة ردوا بهذا الأثر وغيره من تلك الآثار، ردوا على أهل البدع والأهواء وردوا على الجهمية، وعدوا من رد هذا الأثر جهمية، لأن هذا الأثر فيه أمران: الأمر الأول إثبات علو الله سبحانه وتعالى على عرشه، والأمر الثاني فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يتنافى مع أن المقام المحمود هو الشفاعة، فإن مجاهد رحمه الله تعالى قد أورد في هذا الأثر أن هذا هو المقام المحمود، ولكن هذا ليس دليل حصر، فالمقام المحمود الشفاعة، والمقام المحمود إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على العرش، فصفة القعود لله سبحانه وتعالى على العرش ثابتة في هذا الأثر. فأهل السنة والجماعة قد تلقوا ذلك بالقبول والحمد لله رب العالمين. ونقول ما يثبت به مثل هذه الأشياء تثبت بالكتاب وتثبت بالسنة وتثبت بما تلقاه وتلقته الأمة بالقبول. فهذا الأثر له حكم الرفع لأن مجاهدا تلقاه عن الصحابة والصحابة تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا سبيل المؤمنين. والله عز وجل قال: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. وهذا أثبته أئمة الحديث أيضا كأبي داود رحمه الله تعالى أثبت ذلك ورد على من خالف، وكعبد الله بن إمام أحمد رحمه الله تعالى أثبت ذلك وقال بأنه لا ينكر ذلك أحد من أهل السنة، وقد شدد أهل السنة والجماعة على من أنكر هذا. فما أثبته السلف رحمهم الله تعالى فإننا نثبته، ولهذا فالأسماء تثبت أيضا بما عند السلف الصالح من الصحابة ومن من بعدهم من كبار التابعين إذا تلقت الأمة تلك الآثار بالقبول. وقول من نفى ذلك نظرا لأن الأثر لم يثبت من الجهة الحديثية فهذا قول خطأ، فإن الأمة أعظم إسنادا من إسناد فيه فلان عن فلان، فإذا كانت الأمة كلها هي فلان هذا تتلقى الأمة كلها والكافة عن الكافة فالحمد لله رب العالمين. فهذا الأثر وغيره من الآثار التي فيها قبول الأمة له فإننا نقبله ونقول على العين وعلى الرأس، أما إذا لم يثبت ذلك السلف فإننا نرد مثل هذا ونقول لم يثبت بذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأرجو الانتباه لهذه المسألة، ألا وهي بأن ما تلقت الأمة بالقبول وأخذوه وردوا به على أهل البدع والأهواء وشنعوا على من أنكره، ينبغي علينا قبول ما قبله السلف الصالح رحمهم الله تعالى، مثل ما تلقت الأمة بالقبول تفسير ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي بأنه موضع القدمين، فأثبتوا القدمين لله عز وجل على التثنية، وذلك لا يعرف إلا عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن ابن عباس رضي الله عنهما لا يقول ذلك بمحض اجتهاده، فله في ذلك أيضا حكم الرفع. فإذا هذا والحمد لله وارد عن السلف، والسلف الصالح قالوا بذلك، ولهذا ينبغي أن نطلع على كتب أهل السنة والجماعة بجوار اطلاعنا على كتب الحديث وعلى ما يتعلق بالصنعة الحديثية، فما تلقته الأمة من قبول هو من صفات الحديث الصحيح. فالحديث الصحيح هو الحديث الذي نقله العدل الضابط عن مثله عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، وهو أيضا الذي تلقته الأمة بالقبول، لأن الأمة لا تجمع على ضلالة ولا تجمع على خطأ، وإسنادها أعظم من إسناد مفرد يروي فيه فلان عن فلان. أما عن القسم الثاني وهو العلاقة بين صفات الله وصفات البشر بالإشراف اللفظي، فنقول المقصود أن لله عز وجل أسماء وصفات قد تكون كصفات وأسماء البشر من جهة الألفاظ، فمثلا الله عز وجل سميع والإنسان سميع، والله بصير والإنسان بصير، نثبت السمع والبصر لله ونثبت السمع والبصر للمخلوق، نثبت الحياة لله ونثبت الحياة للمخلوق. هذا من باب الاشتراك اللفظي لا من باب كمال الحقائق فإن لله عز وجل سمعا يليق به وبصرا يليق به، وللمخلوق سمع يليق به وبصر يليق به، كما قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله لا يماثل أسماءه أسماء ولا يماثل صفاته صفات، فالله عز وجل له أسماء الحسنى وله صفاته العلى التي لا يبلغ أحد من البشر حقيقة كمالها أبدا، بل لله عز وجل ما يليق به. والفرق بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء المخلوق وصفاتهم هو الفرق بين الخالق وبين المخلوق، وبهذا نجمع بين الإثبات والتنزيه، فنثبت من غير تمثيل وننزه من غير تعطيل، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا لمن ظن واعتقد أننا لو أثبتنا لله أسماء هي للمخلوق كالسمع كالسميع والبصير وكذا اقتضى ذلك المماثلة، نقول لا، بل كتاب ربنا ورد بهذا، قال سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وقال سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، فعليه نثبت لله عز وجل مثل هذه الأسماء والصفات كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله، والمخلوق أيضا نصف بهذه الأوصاف، ولكن نقول فرق بين صفات المخلوق وصفات الخالق، ونوقع اشتراك اللفظين في ذلك، لكن حقائق الكمال في هذه الصفات لله عز وجل ما يليق به وللمخلوق ما يليق به، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من البقاهلية من الأخ أبي معاذ، عنده عدة أسئلة. السؤال الأول يقول شيخنا الدفن عندنا في المقابر المبنية ونحن لا نستطيع أن نغير شيئا لأن المقابر تكون مشتركة بين الأعمام وغير ذلك على ما فيها ما فيها، ونحن نذكر بالسنة، فهل يكفي الإنكار بالقلب وماذا نفعل بارك الله فيكم؟
الحمد لله رب العالمين. عليك نعم أن تنكر في طريقة الدفن الموجودة الآن، ونلفت أنظار إخواننا وأخواتنا إلى أن طريقة الدفن الموجودة وهي الدفن فوق سطح الأرض ثم البناء على ذلك بناء مرتفعا، نقول هذا فيه مخالفة للشرع من جهتين. الجهة الأولى جعل هذا الميت على سطح الأرض وظهر الأرض، وهذا لا يجوز، بل الميت يجعل له اللحد أو يجعل له الشق، أما أن يجعل على سطح الأرض فهذا لا يجوز. على الناس أن يجعلوا وأن يدفنوا أمواتهم في باطن الأرض لا على ظاهر الأرض، قال سبحانه وتعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، يبحث في الأرض. وقال سبحانه وتعالى أحياء وجعلنا في الأرض رواسي، إلى أن قال أحياء وجعلنا الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، فالأرض إنما تكون محلا للإنسان يمشي عليها في حال حياته ويدفن فيها في حال موته، هذا هو الدفن المشروع. والمخالفة الثانية هو البناء على الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن البناء عليها، نهى عن بناء القبور وعن ارتفاعها، وليس أحد أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد دفن في باطن الأرض وكان قبره لم يرتفع إلا شبرا، فلماذا نقول هذا؟ وإن تذرع واحد وقال لكن الأرض تختلف فإن الأرض عندنا ينبع منها الماء، نقول علينا أن نتقي الله عز وجل ونحفر مسافة لا تأتي بماء، أو لو حفرنا مسافة عميقة فإنه يمكن أن نجعل في أسفل الأرض شيئا يمنع خروج الماء كالصبة وغير ذلك، ثم بعد ذلك نأتي بالتراب ثم نحفر في هذا التراب، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. سؤاله الثاني يقول بعض من يطلب العلم لفترة يتركه زعما منه أنه لم يستفد ويصد غيره عن الطلب، فما نصيحتكم؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن هذا الطالب الذي يترك طلب العلم بعد فترة ويزعم أنه لم يستفد، والله إن كان صادقا بأن يكون الشيخ لا يستفاد منه، وبأن يكون الشيخ شيخ مثلا بدعة فتاب إلى الله عز وجل من الجلوس عنده وتركه لأن الشيخ ضعيف من جهة العلم ولم يستفد شيئا، فهذا من حقه ولا ينبغي الإنسان أن يقيم عند شيخ لا يستفيد منه لضعفه العلمي، ولا ينبغي أيضا أن يقف عند شيخ صاحب بدعة، بل ينبغي أن يهرب منه. أما إذا كان هذا الشاب قد ترك شيخه الذي هو عنده قوة في العلم وعنده قوة في السنة، فنقول تلك انتكاسة عظيمة، وإن من ترك طلب العلم فقد أدى بنفسه وأودى بنفسه إلى طريق الهلكة. نعم، إلى طريق الهلكة، فإن الأمانة بطلب العلم ولزوم أهل العلم. فعلى ما يترك هذا الطالب شيخا؟ على ما، وعلى ما يترك هذا الطالب طلب العلم؟ فكما قلنا، إن كان لداع شرعي لا إشكال، وإن كان لغير داع شرعي فهذه فتنة. والسلف الصالح رحمهم الله حتى لما صار من صار منهم عالما فإنه لم يستغن عن الطلب. هذا أحمد رحمه الله تعالى بقي يطلب إلى الممات. لما قيل لأحمد وقد وضع الكتاب تحت إبطيه، إلى متى يا أحمد؟ قال إلى الممات، إلى الممات. هذا البخاري رحمه الله لم يكتفي بشيخ واحد في الحديث، ولا بشيخين، ولا بثلاثة، ولا بأربعة، بل إنه كتب صحيحة عن أكثر من 1000 شيخ، وتلقى عقيدته عن أكثر من 1000 شيخ. يقول: كما في عقيدتي لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم كلهم على السنة، فطلب المعتقد منهم. فالبخاري ما استغنى، وبعض العلماء له 300 شيخ، وله 400 شيخ، وبعض العلماء أقل وأكثر على حسب. فما تركوا أبدا طلب العلم ولا لزوم أهل العلم. فإذا ترك الواحد ذلك فقد لعب به الشيطان، فلا ينبغي أن نقتدي بمثل هذا. الذي يشذ عن شيخه ويشذ عن طلب العلم لا ينبغي أن نقتدي بهذا. وأنبه إخواني إلى أن بعض الناس إذا فشل في باب فيريد أن يكثر وأن يكثر أصحابه على هذا الفشل وعلى هذا الطريق، فيريد يا أخي أن يغرقك كما غرق، وأن يفتنك كما فتن، وأن يضلك كما ضل. فاحذر من هذا. كل من نصحك أن تبتعد عن أهل العلم وعن دروس العلم فإنه قد نصحك بالشر كله، فاحذر. فإنه إبليس، جاء إبليس في صورته ليصدك عن سبيل الله ويصدك عن طلب العلم، فاحذر من هذا الرجل، فإنه شيطان وإن كان في صورة بشر. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر، من أسوان، من الأخ أبي معاذ، يقول: شيخنا، كيف الجمع بين انحراف معتقد الصوفية المليء بالبدع والشركيات، وبين ما يرى من علامات حسن الخاتمة لبعضهم التي يصر على الصوفية، وكذلك كثرة عدد من يشيعه، وجزاكم الله خيرا؟
نعم، هذا أخونا يسأل، أعد السؤال مرة ثانية.
كيف الجمع بين انحراف معتقد الصوفية؟
نعم، وبين يعني ما يقال هذا حسن خاتمة، فإنه يكون رجلا صوفيا، هذا الرجل يكون رجلا صوفيا معروفا بالتصوف مثلا، ثم يموت مثلا على نطق الشهادتين وغير ذلك. نقول وننبه إخواننا كما نبه علماء السنة على حال أي رجل، وأن الكرامة كل الكرامة، وأن العزة كل العزة، وأن الحكم على إنسان إنما يكون بالظاهر، فمن كان ظاهره السنة فإنه يكون عليها. فالكرامة كل الكرامة، أن يلزم الإنسان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما لو كان الإنسان على انحراف وعلى بعد عن السنة، فهذا قال فيه العلماء: إذا رأيته يطير في الهواء، وإذا رأيته يسير على الماء، فلا تصدقه حتى تعرض أمره على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإننا لا نغتر بكون هذا الرجل كان له علامات في الدنيا، أو كان له بعض العلامات عند موته، فإن ذلك قد يكون من الشيطان، يلبس الشيطان عليه. فالرجل الذي ظاهره على هذه البدعة والضلالة طيلة حياته فتكون له كرامة عند موته، فلا نغتر بهذا. ونقول للناس: بيننا وبينكم يوم السنن أولا، ثم بيننا وبينكم يوم الجنائز ثانية، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر، من المحلة، من الأخ هشام، يقول: شيخنا أبي سيء المعاملة جدا مع زوجته وأولاده وجيرانه وأصحابه، والكل يبغضه ولا يصلي إلا الجمعة، فماذا نصنع معه؟
الله المستعان. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا بأن والده رجل سيء يسب والدة الليل والنهار ويقول ما يصلي إلا الجمعة، انصحوا هذا. أما بالنسبة للأولاد فإنهم يداومون النصح لأبيهم ويحاولون إن نصحه والاستمرار معه والرفق به، لعل الله عز وجل أن يهديه. أما عن المرأة فإن كان زوجها مصرا على ذلك فلتطلب الطلاق منه، فلا يحل لامرأة أن تعيش مع رجل لا يصلي إلا الجمعة. هذا وإن كنا لا نرى كفر تارك الصلاة إن كان يتركها حينا ويصليها حينا، إلا أننا نقول مع فسقه وارتكابه لهذه الكبيرة بأن المرأة لا ينبغي أن تعيش معه. ثم نحذر أيضا بأن كثيرا من أهل العلم يرون كفر من ترك صلاة واحدة، فكيف يجعل الإنسان نفسه تحت مسألة إما أن يكون كافرا أو لا يكون كافرا؟ فليتق الله هذا الرجل وليتب إلى ربه وليؤدي الصلاة في وقتها، وحينئذ إن شاء الله يحسن الله عز وجل خلقه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ أبي عبيدة، يقول: هل يشترط التزكيات من أهل العلم حتى يعطي الأخ دروسا أو يشرح كتابا من كتب أهل العلم؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا أبي عبيدة، هل يشترط التزكيات من أهل العلم حتى يعطي الأخ الدروس أو يشرح الأخ كتابا؟ نقول: لا يلزم التزكيات المكتوبة ولا يلزم التزكيات الملفوظة من أهل العلم لإنسان حتى يدرس، لكن يلزم أن يكون على ضرب العلماء وعلى طريقة العلماء وأن يكون مؤهلا. فالمؤهل الذي ينبغي لمن تصدر أن يكون عليه هو أن يكون عالما بما يدرس، وأن يكون عالما بمنهج السلف، وأن يكون مؤهلا بتحصيل قدر من العلم يؤهله أن يتصدر، لأن التصدر ليس أمرا سهلا. التصدر يحتاج إلى مؤهلات عديدة، يحتاج إلى مؤهلات في التفسير، إلى مؤهلات في الحديث، إلى مؤهلات في الفقه، إلى مؤهلات في العقيدة، إلى مؤهلات في اللغة، إلى مؤهلات في طريقة الدعوة إلى الله عز وجل وعرض ما معه، إلى مؤهلات في التعامل مع قضايا الواقع مع النوازل. فإن الأمة تتبع من تصدر. مؤهلات في القضاء، مؤهلات في الفتية، ليس الأمر سهلا. ولهذا أن يقوم الإنسان بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، يقول الناس: يا ناس صلوا صوموا زكوا، يا امرأة تحجب الحجاب الشرعي، يا رجل لا تجلب، هذا أمر معروف عن المنكر. يحتاج إلى مؤهل واحد، ألا وهو أن يكون الإنسان عالما بما يأمر وينهى. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي سعيد عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أما مسألة التصدر للعلم والتدريس وغير ذلك، هذه تحتاج إلى مؤهلات خاصة. فإذا كان الإنسان عنده آلات الاجتهاد في المسائل واختيار بين كلام أهل العلم، يعرف الإجماع ويعرف الاختلاف حتى لا يفتي في إجماع بخلاف، وحتى لا يفتي في إجماع في اختلاف بإجماع، لابد أن يكون عالما هذا، حينئذ يتصدر. فإن كان في بلد العلماء ويعرفه العلماء فليستنصح العلماء، فإن نصحه العلماء وأذنوا له بالتصدر فالحمد لله. وإذا قال له العلماء: تريث لا تتعجل، فإن من تعجل الأمر قبل أوانه تعرض لهوانه، وهذا هو الحاصل يا إخواني يا أحبتي، هذا هو الحاصل. كثير من الناس تصدر قبل التأهل فسقط سقوطا ذريعا. فليحذر المتصدرون وليحذر الطلاب من أن يجلسوا عند أناس ويثنوا الركب عند أناس لم تكتمل أهليتهم في الطلب أصلا. كان حقهم أن يكونوا طلابا لا أن يكونوا مشايخ. كفى الأمة يا إخواني من يتصدر منها قبل التأهل. ذقنا الأمرين من هؤلاء: تصدروا وصاروا مشايخ للأمة، ثم لما قامت ثورات قادوا الأمة إلى الميادين وقادوا الأمة إلى منهج الخوارج. حسبنا إذن وكفانا من هؤلاء الذين تصدروا بلا علم. فلا ينبغي الإنسان أن يتصدر وأن يتعرض لهوانه وأن يتقي الله عز وجل وليعلم أن العلم صنعة ولا بد أن يكون متقنا للصنعة قبل أن يمارسها وقبل أن يقوم بها. إذا لا يشترط التزكية المكتوبة فقد لا يعلم العالم عن هذا الرجل، لكن يشترط العلم، يشترط من يتكلم في دين الله أن يكون عالما. أما التزكية فإن وجدت فالحمد لله، وإن لم توجد فليست بلازمة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من كفر الشيخ من الأخ حمادة، يقول: أنا أعمل في شركة بتروجيت وأريد أن أشتري سيارة، فذهبت إلى الشركة وقدمت طلبا فيه نوع وماركة السيارة، ودفعت مقدما لهذه السيارة على أن تشتري لي الشركة السيارة، وتقسم الأقساط الشهرية من راتبي في أول كل شهر، هل هذه الصورة صحيحة؟ وإن كانت غير صحيحة فما هي الصورة الصحيحة؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا حمادة، فإن كان الذي ذكره هذا هو الواقع فالذي نرى أنه لا إشكال في ذلك، يعمل في شركة ثم هذه الشركة إذا أراد هو أن يشتري السيارة تذهب هذه الشركة إلى يذهب إلى الشركة ثم يتقدم لها بطلب في نوع السيارة وماركة السيارة، ويدفع مقدم الذي السيارة على أن تشتري له الشركة السيارة، وتقسم الأقساط الشهرية من الرتيب في أول كل شهر. إذا كان الأمر أنه تقوم السيارة بدفع المبلغ فقط، يكون دورها أن تدفع له المبلغ فقط للشركة، يعني شركته هي تذهب إلى معرض السيارة مثلا وتدفع له ثمن السيارة فتكون وكيلة فقط عن هذا الرجل، وتدفع له الثمن ثم تأخذ الأقساط بلا زيادة، فهذا لا إشكال في ذلك. أما إذا كانت الشركة ستبيع له السيارة قبل أن تحوزها من المعرض، فتشتريها من المعرض ب100,000 ثم تبيع عليه ب120 وتقسط هذا الثمن، فهذا ربا. إذن إن كانت الشركة وكيلة فقط ودفعت له المبلغ بلا زيادة تأخذها منه وقسطت ذلك من باب المساعدة العاملين عندها، هذا لا بأس. أما أن تكون الشركة هي البائعة وذلك عن طريق أخذها من المعرض ثم وضع زيادة على الثمن تجعله مقسطا، فإن هذا ربا ولا يجوز، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. سؤاله الثاني يقول: مات رجل وترك ولدا وخمس بنات، والتركة عبارة عن بيت فقط، وهذا الولد يعمل في وظيفة وراتبه لا يكفيه هو وأولاده، والبنات يريدون حقهم في بيت أبيهم، فماذا عليه أن يفعل والبنات كلهن متزوجات، وإذا باع البيت لا يجد له مأوى هو ولا أولاده؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما وقد مات أبوك وترك هذا البيت وأنت ولد ومعك خمس بنات، فينبغي أن تعطي البنات حقوقهن إلا أن يسمحن بذلك ويتنازلن أو يسمحن بتأجيل الثمن على حسب ظروفك. أما الحق الذي لهن ينبغي أن تمكن أخواتك من هذا أو أن تستسمحهن، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المملكة العربية لمن رمز لنفسه بعين دال، يقول: ما الفرق بين حاشية العنقري وحاشية ابن قاسم على الروض، وأيهما يقدم في القراءة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحاشيتان مباركتان، حاشية العنقري وحاشية ابن قاسم على الروض المربع في التعليق وإيضاح متن زاد المستقنع، فهما حاشيتان مباركتان، ولكن نرى أن تبدأ بحاشية ابن قاسم فإنها مختصرة ومفيدة في البداية، ثم بعد ذلك تثني بحاشية العنقري، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من أسيوط من الأخ أبي عبد الله، يقول: نريد نبذة صغيرة عن الإمام ابن بطة رحمه الله، وهل هو ذو عقيدة سليمة؟
الحمد لله رب العالمين. يا أبا عبد الله، تسأل عن ابن بطة وهل هو ذو عقيدة سليمة؟ ابن بطة الإمام العلم، إمام سنة، وكتابه الإبانة يطفح بالسنة والحمد لله، وينضح بكل ما فيه من آثار السلف، والحمد لله رب العالمين. فهذا كتاب مبارك جمع فيه ابن بطة رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة والجماعة في جميع الأبواب، وتكلم عن أصول أهل السنة والجماعة بالآثار السلفية، فهو ذو عقيدة سليمة صحيحة، وهو إمام معتبر من أئمة المسلمين. وكتابه الشهير كتاب الإبانة ما زال أهل العلم يحيلون عليه سلفا وخلفا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الدقهلية من الأخ سالم، يقول: قال الشيخ صالح آل الشيخ في باب الأفعال: باب الأفعال أوسع من باب الصفات، أرجو أن تشرحوا لنا معناها، وهل ثبت الساعد لله؟ وأيضا بارك الله فيكم التعبير بذاته، وجدت البعض يستنكرها، فأرجو توضيح المسألة من باب جوازه استعمالها من عدمه، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. سؤال أخينا سالم سلمه الله وأصلحه مكون من عدة فقرات. الفقرة الأولى تكلم الشيخ صالح في التفريق بين باب الأفعال وبين باب الصفات، بين الإخبار وبين الصفات وبين الأسماء. فالعلماء شيخ صالح وغيره وممن سبق على أن أضيق الأبواب باب الأسماء، ثم أوسع من ذلك باب الصفات، فإنه يؤخذ من كل اسم صفة، ثم يزاد في الصفات أيضا صفات لم تؤخذ من أسماء، وإنما هي صفات مخصوصة وردت في كتاب الله، وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الصفات مثلا التي تذكر على وجه المقابلة كالمكر والكيد والاستهزاء والمخادعة وغير ذلك، فهي صفات ليس لها أسماء، فلا يؤخذ منها اسم الماكر أو اسم المخادع أو اسم المستهزئ، وإنما يوصف الله عز وجل بها على طريقة القرآن والسنة، وهو على وجه المقابلة، كما قال سبحانه وتعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقال سبحانه: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وكلاهما توقيفي. والباب الثالث باب الإخبار، فيخبر عن الله سبحانه وتعالى بما لا يكون سيئا ولا يتنافى مع كماله سبحانه وتعالى، ولكن كما قال العلماء ينبغي أن يكون هذا الباب توقيفيا، ولكن يخبر عن الله سبحانه وتعالى بالأخبار الكاملة، مثل أن يخبر عن الله بأنه المتكلم، بأنه المريد، بأنه شيء، بأنه شخص، كما جاء في ذلك الإخبار في النصوص الشرعية، وبابها أوسع. أيضا نقول لأخينا باب الدعاء إنما يدعى الاسم فقط بخلاف الصفة وبخلاف الخبر، فيدعى الاسم فقط كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا مختصر عن التفريق بين الأسماء والصفات والإخبار. أما عن الفقرة الثانية لأخينا سالم، فإنه يقول: هل نثبت الساعد لله سبحانه وتعالى؟ نقول: بعض أهل العلم قال لن نثبت الساعد، لأن الحديث هذا لا ندري عن صحته، الوارد في هذا الباب لا ندري عن صحته، فتوقف في المسألة لأنه لا يعلم عن صحة الحديث. وبعض أهل العلم أثبت صفة الساعد لله عز وجل لأن الحديث صح عنده، فقد أخرج الإمام أحمد هذا الحديث من حديث أبي الأحوص عن أبيه، وفيه: وساعد الله أشد. فقالوا: إذا نثبت صفة الساعد. وبعضهم قال: نثبت صفة اليد من هذا، فإنما هذا الحديث يدل على إثبات صفة اليد. وممن ذهب إلى ذلك ابن مندة رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية، فقد استدل بهذا الحديث على إثبات صفة اليد، على إثبات صفة اليد. وقد أورد الملطي رحمه الله تعالى أبو الحسين أيضا هذا في كتابه التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. ونقول: هذا الحديث حديث صححه الألباني رحمه الله تعالى، وطالما أن الحديث صح فما المانع أن نثبت صفة الساعد لله كما نثبت صفة الأصابع لله كما نثبت صفة اليد لله سبحانه وتعالى. فطالما أن الحديث صح في هذا فإننا نثبت هذه الصفة على وفق القاعدة الذهبية المباركة، وهي أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد استدل أئمة السنة كابن مندة رحمه الله تعالى بهذا الحديث في الرد على الجهمية، وكذلك أيضا أورده الإمام أبو الحسين البلطي رحمه الله تعالى أيضا في الرد على أهل البدع والأهواء. فأهل السنة والجماعة قد استدلوا بهذا، فالحمد لله الأمر في ذلك واسع، فنثبته كما أثبت بعض أهل السنة هذه الصفة. وأيضا نقول طالما أن الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى فالحمد لله الأمر في ذلك قريب. أما عن فقرته الثالثة وهي التعبير بذاته، أقول الرحمن على العرش بذاته، نقول هذه الكلمة اتفق السلف عليها وتناقلها السلف رحمهم الله تعالى. ولماذا السلف رحمهم الله تعالى وضعوا كلمة بذاته عند تفسير الاستواء؟ فقالوا الرحمن على العرش استوى بذاته، وأثبتوا الاستواء بالذات. قال السلف ذلك لأن بعض أهل البدع أثبت العلو لله عز وجل، ولكنهم أرادوا بإثبات العلو علو الصفات من القهر والقدر لا علو الذات، فهم ينكرون أن يكون على العرش رب، وإنما أثبتوا صفات فقط. فهنا احتاج للسنة والجماعة على أن يضعوا هذه اللفظة لتميز بين المنهجين، ولتكون كاشفا جليا بين منهج أهل الحق ومنهج أهل الباطل، فأثبتوا العلو لله سبحانه وتعالى بذاته، أثبتوا العلو بذاته، والسلف على هذا. ولهذا في شرحنا لمختصر العلو للذات رحمه الله تعالى لما كان يقول بأن ترك هذه الكلمة أولى، قلنا لا، بل اتباع السلف الصالح رحمهم الله تعالى في هذا أولى، وهذا منهج ليس فقط في كلمة بذاته بل في كلمات كثيرة. من ذلك أيضا ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى في عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، وأنه كلام الله عز وجل غير مخلوق، ولم يقبل أحمد من أحد أن يقول القرآن كلام الله ويتوقف، فلا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، وسمى هؤلاء الواقفة وحذر منهم أحمد رحمه الله تعالى. فلا يقال القرآن كلام الله وينفي الإنسان أن يكون مخلوقا أو غير مخلوق، ولا يقال أيضا لفظ بالقرآن مخلوق، ولا يقال القرآن مخلوق، وإنما الواجب في زمان أحمد أن يقول القائل القرآن كلام الله غير مخلوق. لماذا غير مخلوق مع أن الآيات ورد فيها حتى يسمع كلام الله ولم ترد هذه اللفظة؟ لأن أحمد رحمه الله تعالى أراد أن يبين الفيصل وأن يبين الكاشف الجلي بين منهج السنة والجماعة وبين منهج البدع، وأن هذا لم يكن التميز يحصل إلا بأن ينبه على هذه المسألة وهذه اللفظة، ولأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. وعليه فإن السلف الصالح رحمهم الله تعالى إنما يضعون من الألفاظ ما يحتاج أهل السنة إلى أن يميزوا بين منهجهم وبين منهج أهل البدع والأهواء، فليس مع من استنكر هذه اللفظة ليس معه دليل ولا حجة، وقد تكلم بها السلف. ونحن نعود فنكرر باب الاعتقاد باب قائم على التلقي عن السلف، وهو أعظم من الإسناد في النص فقط. فالأثر الوارد عندنا، إذا قيل أهل السنة أهل آثار، إذا قيل أهل السنة أهل أحاديث، فإن المراد بالآثار ما ورد من كتاب الله وما ورد من سنة رسول الله وما ورد من آثار عن السلف. فإذا اتفق السلف الصالح على ذكر لفظة أو على ذكر صفة أو غير ذلك هو دليل يجب قبوله. ولهذا شيخ الإسلام بيّن أن هذه الأسماء والصفات تثبت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. أرجو أن يتعمق هذا المعنى عند إخواننا. ولهذا قد يسأل سائل هل تثبت الأسماء بأثار السلف ولم ترد في أحاديث؟ نعم، ما أجمعت عليه الأمة، فإنه ولا شك باب عظيم، لأن الأمة لا تجمع على من لم يرد به نص، الأمة تجمع على ورد به نص، لكن قد لا يكون النص هذا ظاهرا، والأمة أجمعت على ذلك واتفقت، والله عز وجل لا يجمع هذه الأمة المباركة على ضلالة. فتعلموا يا أحبتي أن أهل السنة أهل آثار، أي كتاب وسنة، وما ورد عن السلف الصالح رحمهم الله، فما ذكره أهل السنة في هذا الباب وفي غيره من الأبواب ينبغي أن نتلقاه بالقبول ولا نبحث عن إسناد ذلك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر ممن رمزت لنفسها بنون ألف، تسأل فتقول: ما حكم التصفير والتلحين مثل الألحان الغناء؟ وما حكم تصوير الإنسان لنفسه على الهاتف صورا ثابتة؟ هل هذا من الشرع أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما التصفير فلا يجوز، وإنه لمشابهة للمشركين حينما كانوا يطوفون بالبيت، قال سبحانه: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. والمكاء والتصدية هو التصفير والتصفيق، فلا يجوز لا التصفير ولا التصفيق، اللهم إلا التصفيق للنساء في الصلاة كما ورد الحديث بذلك. أما عن تصوير الإنسان نفسه على الهاتف صورا ثابتة، فالذي نراه أن الإنسان ينأى بنفسه عن ذلك. أما هل هو جائز أم لا، فقد اختلف أهل العلم في ذلك، والذي تطمئن إليه النفس أن الإنسان يترك ذلك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخت إيمان، تقول: ما هي حقوق زوجي علي؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما أن سؤال أختنا إيمان، أسأل الله عز وجل أن أكمل لها إيمانها، وهو سؤالها عن حقوق زوجها عليها، فجزاها الله خيرا على هذا السؤال. وهذا السؤال ينبغي للإنسان أن يسأله للزوجة أو للزوجة قبل الزواج، فإن ابن عبد البر رحمه الله تعالى قد قال: ونقل الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله فيه أولا. ولتعلم يا أخت إيمان أن حقوق الزوج عليك كثيرة، منها طاعته في المعروف، ومنها ألا تدخلي بيته أحدا إلا بإذنه، ومنها المعاشرة بالمعروف، ومنها أن تعينيه على الطاعة فتذكرينه إذا غفل، وتعينينه على الطاعة إذا أقدم. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع المرأة أن تصوم صوم تطوع وزوجها شاهد إلا بإذنه كما جاء في الصحيح. وهذا هو الأمر الرابع أو الخامس، وهو ألا تمتنعي عنه، بل تؤدين حقه فيما تعلق بالمعاشرة الجسدية. هذه حقوق على أختنا أن تراعيها في التعامل مع الزوج. وصدقت المرأة العربية التي لم تتخرج من جامعة ولا كلية حين قالت لابنتها ناصحة إياها واعظة إياها بكلمات ملية في ليلة عرسها البهية: كوني له عبدا، كوني له أمة، يكن لك عبدا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية من الأخ أحمد، يقول: شيخنا بارك الله فيكم، رجل تزوج بامرأة منذ شهرين، وهذه المرأة تريد الذهاب لبيت أهلها يوميا، وعندما يمنعها تحصل مشاكل بينهما ويريد أن يطلقها، فما نصيحتك له؟
الحمد لله رب العالمين. نقول لهذه المرأة أولا: كيف تذهبين إلى بيت أهلك يوميا؟ أليس لزوجك عليك حق؟ عليك أن تتقي الله عز وجل في زوجك، وأن لا تغادري بيته، وأن لا تخرجي من بيته إلا بإذنه، فإن القرار في البيت من حق الزوج، ولا ينبغي للمرأة أن تبرح بيتها إلا بإذن الزوج. نعم، على الزوج أن لا يمنعها إذا خرجت خروجا مناسبا في كل أسبوع، في كل أسبوعين، في كل شهر، على حسب المصلحة، ليس هناك وقت محدد، وأن يعين امرأته على أن تصل أرحمها، لكن أن تذهب يوميا لا شك أن هذا يؤدي إلى عدم القيام بحق الزوج وحق الأولاد من التربية ومراعاة البيت. ولكن للأسف الشديد كثير من الزوجات على هذا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وعليه فإن هذا الرجل ينصح ويصبر، فإن أبت إلا هذا فإن رأى طلاقها فلا حرج عليه والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر النبقهلية من الأخ إبراهيم، يقول أحسن الله إليكم يا شيخ، أقسمت بالله أكثر من مرة وعلي كفارات لكن لا أعرف عددها، فماذا أصنع؟
الحمد لله رب العالمين. نقول يا أخينا إبراهيم، إذا حنثت أكثر من مرة مرات عديدة ولا تعرف، فخذ على ما يغلب على ظنك واتقوا الله ما استطعتم والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من البقهلية من الأخ السيد، يقول هل يترك الجماعة من أصيب بالإنفلونزا؟
الحمد لله رب العالمين. أما من أصيب بالبرد والإنفلونزا وكان هذا يضر الناس في المسجد فلا حرج عليه أن يترك الذهاب إلى الجماعة وأن يصلي في بيته إذا لم يكن هناك طريقة إلا هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل عدم دخول من أكل بصرا أو ثوما وأمر بالاعتزال، علل ذلك بقوله الإيذاء ولا يؤذي الناس، وهذا الإيذاء حاصل أيضا في هذا الباب. وأذكر من عدة أيام استفتني أيضا بعض الناس بأن رجلا عنده مرض معد فهل يصلي في بيته ولا يأتي المسجد، فأجبته بأنه نعم يمنع إيذاءه إذا كان هذا المرض معديا، والأطباء يقولون هذا فيه خطر على من يخالطه، فإنه يصلي في بيته إن شاء الله، فهذا أولى من البصل ومن الثوم كما جاء في الصحيحين أن النبي قال من أكل بصلا أو ثوما فليعتزل مسجدنا، وعلل ذلك النبي فقال إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فبنو آدم يتأذون والملائكة يتأذون، فعلى هذا الرجل إذا كان يؤذي الناس أن يصلي في بيته، هذا إذا لم يكن له طريق إلا ذلك. لكن إذا كان يمكن مثلا أنه يصلي في طرف الصف ولا يؤدي ذلك إلى إضرار لزمه ذلك والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ كامل، يسأل عدة أسئلة. السؤال الأول يقول أنا رجل، يسأل رجل كبير السن فيقول أنا كبير السن وأعاني من شلل نصفي وأستخدم كرسيا متحركا وأعيش وحدي وحيدا بلا زوجة ولا ولد، فهل يجوز لي أن أربي كلبا في بيتي أستعين به على بعض حوائجي وأتسلى به في وحدتي، وما الحكم في نجاستي فيما يتعلق بي وبمن يزورني؟
الحمد لله رب العالمين. أسأل الله عز وجل لهذا الرجل كبير السن، أسأل الله عز وجل أن يعينه على طاعته وذكره وحسن عبادته، وأن يرزقه من يؤانسه غير كلب، كلب يؤانسه، أما وجد هذا كبير السن غير كلب يؤانسه ويستعين به في حوائجه ويتسلى به، إنا لله وإنا إليه راجعون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين كما في الحديث الصحيح بأن الملائكة لا تصحب رفقة فيهم كلب أو صورة، وإن الملائكة أيضا كما جاء في الحديث الصحيح لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. فيا أخي تؤانس كلبا وتطرد ملكا، فاتق الله عز وجل يا رجل، وعليك إن لم تجد أحدا عليك بالزواج، تزوج امرأة تكلمك وتكلمها وتخاطبك وتخاطبها، استجلب رجلا من أقاربك، استجلب أحد أبنائك إن كان لك أحفاد، أحد أحفادك، لكن أما وجدت غير كلب فيا رجل اترك كل هذا فلا يجوز لك أن تقتني كلبا والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. هذا السؤال الثاني يقول ما حكم لبس البنطلون للنساء الذي انتشر في الوقت الحاضر بين النساء وهو مقطع، وما صفات الزي الشرعي للمرأة، ونريد نصيحة من فضيلتك للشباب والفتيات الذين يقلدون الغرب تقليدا أعمى في هذا وغيره.
الحمد لله رب العالمين. لبس المرأة للبنطال السليم غير جائز، فكيف إذا كان مقطعا؟ إن المرأة لا يجوز لها أن تلبس البنطال السليم وأن تخرج به أمام الرجال بإجماع أهل العلم، فإن هذا من الزينة ولقد أمر الله عز وجل المرأة بالحجاب فقال وليضربن بخمرهن على جيوبهن وليبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآيات إلى أن قال وليضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن بل قد خاطب الله عز وجل القواعد من النساء اللواتي وصلن إلى سن لا يرغب فيهن في الزواج فقال سبحانه وتعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة فكيف بالشابة فلا يجوز للشابة ولا يجوز المرأة عموما صغيرة كانت أو كبيرة أن تلبس بنطالا في الشارع يراه الأجانب ولا يراه المحارم أما أن تلبس بنطالا للزوج في البيت فقد اختلف أهل العلم في ذلك فمنهم من منع والعلة عنده أن هذا من التشبه بالرجال وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ومنهم من جوز لأن المرأة حلال للرجل وهذا من باب الزينة هذا للزوج فقط والذي نميل إليه أن لبس البنطال من باب التشبه فلا يجوز للمرأة أن تلبس لبسة الرجل سواء كان ذلك لزوجها فضلا أن يكون ذلك لمحارمها فضلا أن يكون ذلك للأجانب والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. السؤال الثالث يقول أنا أعمل كشير في محل كبير وصاحب العمل يعطيني أظرفا للفقراء شهرية وكذلك لبعض موظف التأمين والضرائب كرشوة فهل علي من إثم في إعطائها؟
الحمد لله رب العالمين. نعم لا يجوز لك أن تعطي هذه المظارف التي فيها رشوة لمن يأتي من مؤسسة حكومية لا يجوز لك وهذا من التعاون على الإثم والعدوان ولو تركت هذا العمل لكان خيرا والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الشرقية من الأخ حسين يقول هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية نقول الأضحية ذبيحة خاصة وعبادة خاصة والعقيقة عبادة خاصة فاذبح العقيقة عن ولدك واجعل الأضحية غيرها والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الفيوم من الأخ مصطفى يقول ما حكم من يفتي رجلا بالزواج بامرأة ثانية وهو يعلم أنه ظالم أشد الظلم للأولى مع بقائه عليها؟
الحمد لله رب العالمين. لا يفتى رجل وهو ظالم أشد الظلم للزوجة التي معه ويخشى أن يظلم ثانية لا يفتى بأن يتزوج ثانية بل يفتى أن يتقي الله في الأولى والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من كفر الشيخ من الأخت التي رمزت لنفسها بها ميم سين تقول شيخنا المبارك هل يجوز للمرأة تشقير الحاجبين دون إزالة أي شعر منهما وجزاك الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. اختلف أهل العلم في تشقير المرأة لحاجبيها والتشقير أن تضع لونا يكون هو لون الجلد على الحاجبين فيظهر رفيعا اختلف أهل العلم في هذا فمنهم من قال هذا من باب الزينة والصبغ فطالما أنه بغير سواد فإنه جائز ومنهم من منع من ذلك وقال بأنه يشبه النمص لأنه في معناه ويؤدي مؤداه وقد تظهر المرأة للزوج هكذا قبل الارتباط بها وبعد الارتباط يرى خلاف ذلك فهذا يؤدي إلى النفور منها وعليه فإنها تكون لابسة ثوبي زور وهذا القول أميل إليه وإن كنت لا أجزم بالتحريم لكن على الأخت أن تتقي الله عز وجل فماذا كان حال النساء قبل خروج التشقير والتقشير وهذه المواد التي ربما أضرت أكثر مما نفعت وخير الجمال الأنوثة وخير الجمال اللين وخير الجمال المعاملة الصالحة فرب امرأة تكون سوداء اللون غير بيضاء وربما يكون ويكون ويكون لكن مع حسن الخلق ومع صلاحها تكتسب جمالا فللطاعة نور في الوجه وللطاعة بهاء في الوجه وللطاعة أثر في التعامل وهذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، ولا حرج على المرأة أن تتزين وأن تتجمل، بل هذا مراد شرعي، لكن تبتعد عن التزين بالحرام أو مما فيه شبهة، والحلال واسع، والحمد لله، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من المملكة المغربية من الأخ أبي منة المغربي، يقول: هل إذا جرح شخص بأمر يخص الاعتقاد وتلقى عنه في العلوم الأخرى؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان الرجل صاحب بدعة وجرح في اعتقاده فإياك ثم إياك أن تسمع منه كلمة، فضلا أن تكون الكلمة نحوة أو تكون الكلمة حديثة أو تكون الكلمة فقه أو تكون الكلمة استشارة، ابتعد عن هذا، فلست بأعظم ولا بأتقن ولا بأحفظ لقلبك من أئمة السلف. هذا أيوب السختياني رحمه الله تعالى لما جاء رجل من أهل البدع وقال للإمام أيوب: تعال أكلمك كلمة، قال: ولا نصف كلمة. وهذا ابن سيرين رحمه الله تعالى لما دخل عليه رجلان من أهل البدع قال له: نقرأ عليك الآية، قال: لا. نقرأ عليك الحديث، قال: لا. ثم قال: إما أن تقوم وإما أن أقوم. فلما قام قال له جليسه: علام لم تسمع الآية أو الحديث؟ فقال: إني كرهت أن يقرأ الآية أو الحديث، أو خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. فلا يجوز تلقي العلم باتفاق السلف عن غير صاحب عقيدة سليمة. وأقول لإخواني وأخواتي: إن كل معلم خادم لعقيدته ومنهجه، فالأشعري الذي سيعلم الناس النحو سوف يأتي بالمثال: الرحمن على العرش استولى، لن يقول: الرحمن على العرش استوى. فإن الجهمية إذا جاء وعلم الفقه علم مع الفقه التعطيل، وإن الصوفية سوف يعلم مع الحديث التعلق بالأموات. كل إنسان ابن لمنهجه وخادم لمنهجه، فلنتقي الله سبحانه وتعالى، ولرب كلمة تقع من شيخ بدعة في قلبك وهو يعلمك نحوا أو غير ذلك فيترتب على ذلك ما يترتب. وإننا نعلم جيدا أن الأمثلة على ذلك كثيرة، فلو أردنا أن نقرأ للزمخشري في اللغة فإنك سوف تأخذ لغة واعتزالية. ولهذا قال العلماء إن الزمخشري في تفسيره نجد فيه اعتزاليات تلتقط بالملاقيط، وإن الكوثري الأشعري الصوفي الذي كان عالما بالحديث وضع مع حديثه الأشعرية والصوفية، فطعن في أهل السنة والجماعة المثبتين للعلو الله سبحانه وتعالى ولصفاته، ومن ذلك ابن تيمية وابن القيم حتى إنه كفرهما في بعض المواضع. فكيف تأخذ حديثا عن كوثري وهو الذي يعطيك الأشعرية مع الكوثرية؟ فاحذر يا أخي بارك الله فيك أن تأخذ أي علم من العلوم، فإن أخذ العلوم هذه بين واجب كفائي وبين مستحب، وإلا فالحمد لله الواجب العيني قد ولله الحمد المنة كفانا إياه العلماء، بل والواجب الكفائي إلا إذا تعين عليك شيء خاص في عبادتك ومعاملتك وعقيدتك، ولن تعدم رجل سنة تتعلم منه. فاحذر بارك الله فيك أن تترك واجبا عينيا وهو عدم السماع لهؤلاء، بل العقوف على أهل السنة لتتعلم شيئا مسنونا أو على أكثر الأحوال يكون واجبا واجبا كفائيا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من كفر الشيخ من الأخ علاء، يقول: أريد جوابا شافيا لأهل الأهواء والبدع عن شبهاتهم أن ابن حجر له طوام في كتبه وكذلك النووي، فعلام تبدعوننا ولا تبدعون هؤلاء وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، هذا السؤال تكرر كثيرا. كل مبتدع وضالل ومنحرف لا يجد دليلا إلا أن يقول: إذا لم تبدع ابن حجر وإذا لم تبدع النووي وغير هؤلاء ممن وقع في أخطاء فعلام تبدعوننا. ونقول لهؤلاء جميعا الفرق وباختصار، ووالله الكلام طويل وأكثرنا الكلام في هذا، الفرق وباختصار فرق بين من عرض عليه الحق فرفض وبين من لم يعرض عليه الحق وتحراه فأدرك منه قدر مستطاعه ولا تلبس عليه شيء ووقع في خطأ لعدم بلوغ نص أو لعدم ثبوته عنده أو لتأويله تأويلا معينا. فإن في الصحابة من وقع في أخطاء لعدم بلوغ النص، ولا فرق بين أن يكون الخطأ في اعتقاد وبين أن يكون الخطأ في غير اعتقاد، طالما أن الإنسان لا يعلم الحق ولم يبلغه الحق. فإننا يا أخي بدعنا مشايخك لأنهم علموا الحق وتركوه، أما بمجرد أن يقع الإنسان في خطأ وهو على السنة يدعو إليها ويتحراها وخفي عليه الحق في مسألة من المسائل، فإنه لا يبدع. وإن كنا نحذر من خطأه وإن كنا لنتبعه على ذلك، فمن ذا الذي يسلم من هذا الخطأ؟ فابن خزيمة رحمه الله تعالى ضعف حديث الصورة وأئمة السنة على هذا. ومن العلماء من قلب المجاز في القرآن، والعلماء على خلاف هذا، فهؤلاء اعتقدوا أن هذا هو الحق وخفي عليهم الحق في المسألة، فيدخلون تحت قول الله عز وجل ليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالذين يشوشون علينا دائما وأبدا بابن حجر والنووي، نقول هؤلاء جميعا ما وصلهم حق في هذه المسائل، والله يعلم أنهم كانوا رجاعين إلى الحق وكانوا حريصين عليه، ولكن خفيت عليهم المسألة هذه أو غيرها من المسائل. ولهذا إذا كان شيخك رجل سنة يدعو إلى السنة وعلى منهج المحدثين ولكن وقع في أخطاء ولما تقم عليه الحجة، فقل شيخي اجعله كابن حجر. أما شيخك الذي يوصل للبدعة ويرد على السنة وعلى أهلها وبلغه الحق ويلوي عرقه، فكيف يكون كابن حجر والنووي؟ والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من أسوان من الأخ أبي معاذ، يسأل عن شركة تسمي نفسها شركة تمويل التقسيط وتبيع السلعة التي عندها عاجلا بسعر محدد، وأما آجلا فهو مختلف باختلاف المقدمة وعدد الأقساط، وكذلك تفعل في السلع التي لا تملكها مع العلم أنها تفرض غرامة تأخير ويوقع الشخص على بياض، فما الحكم في التعامل معها ولو كانت حراما؟
الحمد لله رب العالمين. اختصر يا أخي إسلام أن السؤال واضح. أقول هذه الشركة طالما أنها تفرض غرامة تأخير فهذا لا يجوز التعامل معه، وهذا شرط يفسد البيع والله أعلم.
يقول شيخنا ولو كان إنسان عليه أقساط وقد سدد بعضها ولا يقدر السداد الباقي فماذا يصنع؟
نقول أما وقد تورط في المعاملة واحتاج إلى شيء الآن، فنقول اتقوا الله ما استطعتم، وعليه إذا عجز عن السداد وكان فقيرا فيعطى من الزكاة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر ممن رمز لنفسه بألف، فيقول هل يصح أن المرأة التي تنظر إلى أحد في الحمل يخرج الولد شبيها به؟ وهل ما يسمى بالوحم أنها لو رأت شيئا فهذا يخرج؟ فهل هذا الاعتقاد صحيح؟
هذا ليس اعتقادا صحيحا، هذا ما مشهور عند العوام، يقولون يسمونها عندنا بالوحمة، يعني المرأة إذا مثلا توحمت على شيء خرج في جسد ولدها شيء يشبه ما توحمت عليه، هذا كانوا يقولونه وهذا ليس بصحيح، لم يثبت ذلك لا شرعا ولم يثبت ذلك تجربة، ولهذا هذا من الخرافات والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر ممن رمز لنفسه بميم، يقول أدركت الإمام في الركوع وقلت سبحان ربي، فقبل أن أكمل قولي العظيم رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده، فهل أقضي الركعة أم لا؟ وما حد إدراك الإمام في الركوع وما حكم ترك جلسة الاستراحة؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن شقي فالأول في سؤالك ما حد إدراك الإمام في الركوع، نقول حد الإدراك أن تنحني راكعا بحيث يأخذ كل عضو محلة، هذا هو الحد، ولو لم تقل سبحان ربي العظيم. ف فإذا حنيت راكعا وأخذ كل عضو محلة ثم رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده فقد أدركت الركوع. أما إذا قلت سبحان ربي العظيم فهذا خير، لكن الإدراك يكون بأن يأخذ كل عضو محلة، هذا هو الإدراك. لكن إن رأيت الإمام مثلا سيقول سمع الله لمن حمده فصرعت وركعت، هذا لا تحسب ركعة، لا تحسب ركعة، فإذا الركعة لم تدرك بهذا الطمأنينة كما قال صلى الله عليه وسلم واركع حتى تطمئن راكعا، وحد الاطمئنان أن يأخذ كل عضو محلة. أما عن سؤالك الثاني في جلسة الاستراحة فنقول هذه الجلسة سنة كما جاء بذلك الحديث عن مالك بن حويرث في الصحيحين، وجاء أيضا حديث أبي حميد السعدي عند ابن خزيمة في محضر من عشرة من الصحابة والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المنزلة من الأخ إبراهيم يقول ما حكم الراتب في من يعمل في مقهى فيها من المنكرات ما فيها وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، حرام الراتب إذا كنت تعمل في مقهى فيها منكرات فحرام أن تدخلها، فكيف تعمل فيها يا أخ إبراهيم؟ رزقني الله وإياك الرزق الحلال المبارك والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الغربية من الأخ أحمد يقول كنت أعمل بشركة لمدة 10 سنوات وكانت الشركة مؤمنة علي، ففتحت الدولة باب التسوية فاشتريت 9 سنين لكي أكمل المدة المستحقة للمعاش، فهل هذا جائز أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أنه تابع للدولة وأن هذا من الدولة فالذي نرى أنه لا إشكال فيه والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية من الأخ محمد يقول ما حكم الاستدلال بحديث ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله على جواز نصيحة الحاكم جهراء؟
الحمد لله رب العالمين، أما الاستدلال بهذا الأثر على جواز نصيحة الحاكم جهراء فإنه في غير محله، وإنما النصيحة تكون سرا، والأثر فيه أنه إذا قام إليه فأمره ونهاه هذا في الإنكار وليس في النصيحة، وفرق بين البابين. أما النصيحة هو أن يبلغ عن السلطان شيء فهذا كما قال ابن أبي أوفى يأتيه في بيته، وأما الإنكار إذا رأى منكرا أمانا من السلطان فلينكره أم لا. العلماء قالوا في ذلك 3 أقوال، منهم من أوجب عليه الإنكار الحديث أبي سعيد عند مسلم، ومنهم من لم يوجب عليه الإنكار، ومنهم من قال وفرق بين إذا خشي على نفسه أو لم يخش، فإن خشي على نفسه فلا يجب، وإن لم يخش على نفسه فإنه يجب عليه أن ينكر. فإذا قام قياما مشروعا وأنكر وأمر بالمعروف بمعروف فقتله الإمام فإنه يكون شهيدا إن شاء الله والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ كامل يسأل عدة أسئلة. الأول يسأل عن رجل يملك محلا لتصوير المستندات أمام الجامعات، ويأتي بعض الطلبة لتصغير بعض الأوراق للغش في الامتحانات ويزعمون أن اللجان تسمح لهم بذلك، فما حكم هذا التصوير مصغرا؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز هذا، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان أن تقوم المحلات بتصوير أوراق للغش، هذا كسب محرم ومن التعاون على الإثم والعدوان والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. السؤال الثاني، رجل لا يكفيه دخله فعملت زوجته لتساعده كوافرة للنساء في البيوت، ولكن قد تخرج إحدهن أمام الناس بهذه الزينة، فما حكم هذا العمل؟
الحمد لله رب العالمين، أما عمل المرأة في تزيين النساء فإنه عمل مباح إلا إذا ارتبط به محرم، فإن كانت هذه المرأة تعمل للنساء النمص والوشم والوشرة والوصلة فهذا حرام، لحديث ابن مسعود أن النبي لعن كل هؤلاء. وأما إذا كانت تعمل عمل المباح فينظر، والله إن كانت المرأة محجبة ولا تظهر بهذه الزينة أمام الأجانب فعملوها مشروع، وأما إذا كانت تظهر بهذه الزينة أمام الأجانب فعملها في ذلك غير مشروع والله يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الجزائر من الأخت أم عبد الرزاق تسأل عدة أسئلة. الأول تقول أنا أرضعت ابن أختي وأختي أرضعت ابني كثيرا، فهل يعتبر ابن أختي وإخوته الأقل منه سنا محرما لبناتي والعكس بالنسبة لأولاد بنات أختي؟ وجزاك الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. لا بد أن ننبه على مسألة أرجو من إخواننا وأخواتنا أن يتنبهوا له. يا إخواني، من رضع ومن رضعت فإن التحريم يقتصر على الراضع فقط، سواء كان ذكرا أو أنثى. فمحمد رضع من خديجة، يصبح محمد أخا لجميع أولاد خديجة. أما إخوة محمد فلا يتعلق بهم الحكم، وعليه فالحكم يتعلق بمن رضع فقط أو رضعت فقط، أما سائر الإخوة فإنهم لا يلحقون بمن رضع، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. السؤال الثاني، هل يجوز زواج أخي من ربيبتي مع العلم أنها ولدت بعد أن أنجبت أولادا؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن السؤال، هل يجوز زواج أخي من ربيبتي، أخي من ربيبتي، هذا السائل من هذا؟ رجل. هل يجوز زواج أخي من ربيبتي يعني ابنة الزوجة؟ فإذا كان السائل رجل يسأل يقول هل يجوز لأخي أن يتزوج ربيبتي يعني ابنة زوجتي؟ نعم، لا إشكال في ذلك، والله أعلم، لا إشكال في هذا. نعم، يعني ماذا تريد؟ هل يجوز زواج أخي أخوه هو من ربيبتها؟ تقصد الربيبة اللي هي من؟ ربيبتها من هذه؟ ابنتها يصبح خالها، ولا ابنة زوجها؟ ما في إشكال. نعم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الجزائر من الأخ جمال، يقول: ظهر لنا شخص في الجزائر يطعن في البخاري ويطلب بنقد تفسير القرآن وإعادة قراءة جديد لله، كما أنه لا يعترف بالسنة النبوية بداعي أن كتب السنة فيها خلل، كيف نرد عليه يا شيخ؟ وما هي الطريقة التي نتخذها في الرد عليه؟ وبما تنصحنا بالكتب التي نتبع لهذا الموضوع؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا جمال من الجزائر، نسأل الله عز وجل أن يبارك في أهل الجزائر وأن يحملهم على السنة حملة، وأن يبارك فيهم وأن يوفقنا وإياهم للسنة والعمل بها. أما عن سؤال أخينا بأنه قد ظهر رجل يطعن في البخاري عندهم، أقول: هو جاءكم إن هذا الرجل في كل بلد يطعن، ليس بلازم أن يكون اسمه محمد، بل محمد وإبراهيم وعلي، تعدد الطاعنون في البخاري، وليس في هذا الزمن بل في كل زمان. وإننا نقول لأخينا جمال إن العداوة ليست بين هذا الرجل والبخاري، وإنما العداوة بين هذا الرجل والسنة، والعداء بين هؤلاء والسنة كثير جدا في سائر العصور والدهور، فعلينا أن نرد عليهم بالعلم. وأنصح في هذا بكتاب عظيم للشيخ عبد الرحمن المعلمي، اسمه الأنوار الكاشفة في الرد على أبي ريا، في كتاب أضواء على السنة، فهذا الكتاب فيه الرد على شبهات أبي ريا، وتقريبا شبهات هذا الرجل هي شبهات الجميع، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الرياض من الأخ إبراهيم، يقول: ما حكم بناء البيت فوق المسجد؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. الأفضل والأكمل أن يبنى المسجد وحده ولا يكون فوقه بناء خاص، لكن لو بنى رجل مسجدا في الدور السفلي وبنى بيتا فوقه فلا حرج إن شاء الله، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية من الأخ محمد، يقول: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر. شيخنا الكريم، هل نثبت هذه الصفات بهذا الأثر ونقول مرفوع حكما، أم نقول كان يأخذ من الإسرائيليات فنرد الأثر؟ أريد بارك الله فيكم الفارقة الدقيقة بين المرفوع حكما والإسرائيليات المردودة.
الحمد لله رب العالمين. أما هذا الأثر هو أثر عبد الله بن عمرو بن العاص في أن الله خلق الملائكة من نور الذراعين والصدر، فهذا أثر أيضا ذكره أهل العلم من أهل السنة والجماعة وأثبتوا به ما تضمنه هذا الأثر. قد ذكره ابن منده رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية، وذكره قتيبة رحمه الله تعالى في الرد أيضا على الجهمية، فهذا أثر استعمله أهل السنة في الرد على الجهمية المعطلة. وأما من جهة إسناده فالراجح أنه صحيح، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا واحسن اليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الاخ سالم، يقول: شيخنا الكريم، قلتم في صوتية لكم ان القدرية الذين ينفون العلم كفار باجماع العلماء، فكيف يستقيم هذا مع ان العلماء لم يكفروا معبدا الجهني وهو رأس القدرية الاولى؟
الحمد لله رب العالمين. نقول لاخينا سالم: كلامنا في القدرية نفاة العلم لا يتعارض مع ما ذكرت من ان العلماء لم يكفروا معبدا الجهني، فانه فرق بين النوع والمعين. اما النوع فنقول القدرية نفاة العلم، هؤلاء كفار، اما المعين فيحتاج الى اقامة حجة خاصة، فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، والله اعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا واحسن اليكم. هذا سؤال وارد من مصر من اسوان من الاخ ابي معاذ، يقول: هل تعد الشكوى من المصائب والابتلاءات مع الاصدقاء من باب التسخط وعدم الرضا، وان ذلك رد الصبر، ام ان ذلك يعين المبتلى على المصيبه حيث ان صديقه سوف يصبره ببعض الكلمات وغير ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، الاولى ان يترك الشكوى من المصائب، لكن لو انه شكى لاخيه ليصبره ولياخذ منه نصيحة وكذا، فيقول أصبت بكذا وكذا، فهذا لا بأس ولا حرج إذا لم يكن على وجه التسخط، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من القاهرة من الأخ أبي عبد الله، يقول: هل يجوز الإجهاض من الزنا بعد 3 أسابيع؟
الله المستعان، الحمد لله رب العالمين. فالزنا حرام وعواقبه وخيمة، وفيه اختلاط أنساب، وفيه ما فيه، قال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وأما عن الإجهاض من الزنا بعد 3 أسابيع فهذا لا إشكال فيه إن فعلته المرأة، لكن قبل هذا نقول لهذه المرأة التي زنت: اتق الله عز وجل، فإنك مسؤولة بين يدي الله عز وجل عن عفتك، وقد صانك الله سبحانه وتعالى بما شرع لك، وصانك رسول الله بما شرع لك، فعلى ما تلجئين إلى هذا؟ فإن كانت المرأة قد تابت وندمت وأرادت أن تفعل هذا، فالذي نرى أنه لا حرج، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من بلقاس من الأخ محمد، يقول: مات رجل عن بنات وبنين، واتفقوا على أن تأخذ البنات مبلغا معينا مقابل حقهن الشرعي في الأرض، ولكنهن لم يأخذن شيئا وطالت المدة، فالتقدير الآن لا يساوي المبلغ الماضي بل أكثر، فما الحكم الشرعي؟
لعل هذا كنا يا أسلام السؤال الأخير.
نعم
إن شاء الله، لأننا أطلنا على إخواننا. نقول: أما بالنسبة لحقوق البنات هنا، فإننا نقول إن الحقوق إن تعينت مالا فلا يزاد فيها بعد ذلك ولو طالت المدة، لكن على الأخ أن يكرمهن وأن يعوضهن من قبل نفسه. أما إذا لم يتعين الحق مالا وكان أرضا، فإن الأخوات يأخذن أرضا اليوم أو يأخذن سعر الأرض بسعر اليوم، والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل له التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.